بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في البداية صلى الله إيامنا وإيامكم مولدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وإمامنا الصادق عليه السلام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتبعهم ويسير على سيرتهم ونهجهم، ويرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وعظم الله أجورنا وأجوركم بما حصل من بعض الأحداث والأمور التي سمعتم بها وعرفتموها فيما يرتبط ببعض الإخوة الأعزاء المؤمنين في المقاومة في لبنان. نسأل الله تعالى أن يتغمد الشهداء السعداء بواسع رحمته، و أن يحشرهم مع النبي وآله، وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى، وأن يوفق الإخوة المتصدرين لا سيما القيادة إلى اتخاذ القرارات المناسبة، ووفقنا الله وإياكم أن نكون ممن نخدم الدين كما يخدم هؤلاء الدين. المسألة الرابعة، تصوير ذوات الأرواح، أو تستطيع أن تقول التصوير. في هذه المسألة كفهرس عام يتعرض الشيخ الأعظم في البداية إلى حكم تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم، ثم يتعرض لحكم تصوير ذوات الأرواح من دون تجسيم، ثم يتعرض لحكم تصوير غير ذي الروح مع تجسيم وبدون تجسيم، ثم يتعرض مفصلا لحكم الاقتناء والبيع ومشاكل ذلك. فهذه هي النقاط الأساسية التي يتعرض لها في المطلوب. ومن الأمور المهمة والمفصلية كما سيتبين معنا شيئا فشيئا من خلال المسير في هذا المطلب، أنه ما المراد لغة وعرفا من عنوان التصوير؟ صور ماذا يعني؟ هل التصوير مختص بالتجسيم، أم التصوير أعم من التجسيم والنقش؟ النقش يعني الرسم على سطح بالحبر، بالرصاص، بأي شيء، بالرمل. فهل التصوير عنوان شامل لهذين، أم أنه مختص بأحدهما؟ وهل النقطة الثانية المهمة، عنوان التصوير الوارد في الروايات وأنه حرام مثلا، ثم دليل على تعميمه إلى ذي الروح وغير ذي الروح، أم أنه لا، ثم دليل على تخصيصه بذي الروح أو بغير ذي الروح؟ يعني التعميم يمكن أن تقول لي هو مقتضى مثلا الإطلاق، مقتضى الظهور العرفي الأولي مثلا، ولكن حينئذ التخصيص، تخصيصه بذي الروح بدون ذي الروح، هل من جهة نفس المفهوم؟ أو لا، من جهة الروايات دلت على التخصيص، أما المفهوم عام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة المهمة في هذا المطلب كبرويا، هو أنه هل يمكن لنا أن نستظهر بشكل واضح من الروايات التصوير أن الحرمة مغيات ومعللة، معللة بالعبادة، معللة بنفخ الروح، معللة بعلة وسبب آخر، أم لا؟ لا نستطيع أن نفهم أن الحرمة معللة، لأنه إذا فهمنا أنها معللة فالحكم حينئذ يدور مدار العلة ولا الخصوصية لهذا العنوان، حينئذ يكون هذا العنوان مندرج تحت تلك العلة، والعبرة يصير هذا داخل تحت حرمة صنع ما يتخذ للعبادة مثلا. النقطة الرابعة المهمة هي أن جمعا من العلماء خاصة المعاصرين ذهبوا إلى جواز التصوير حتى التجسيم، فما هو الذي استظهروه؟ وما هو الذي وقفوا عليه؟ هل صرفوا كل هذه الروايات عن ظاهرها مع كثرتها مع اختلاف ألسنتها وما شاكل، أم لا؟ أم أن عندهم نكتة أخرى في البين؟ مثلا الآن أنت هنا في إيران، كل هذه المجسمات التي توضع وتصنع على أساس رأي فقهي بالأخير، لأنه على أساس التسامح في أمور الله، على أساس رأي فقهي يقول بالجواز، جواز مع كراهة، ومن القائلين بالجواز مع كراهة من يعني ممن عاصرنا وعاصركم السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه في منهاج الصالحين، سيد القائل ممن نعاصر أيضا يقول بالجواز، وغيرهم من الفقهاء يقولون أيضا بالجواز مع كراهة. فمن الجيد أن نلتفت، لا نجعل هذا أصل المطلب، أنه القائل بالكراهة إلى أين ذهب؟ كيف؟ هذه نقاط مهمة في هذا المطلب. وهناك نقطة أخيرة نذكرها، وهو أنه هل توجد ملازمة عرفية بين تحريم الاقتناء وتحريم الصناعة، وبين تحريم الصناعة والعمل وتحريم الاقتناء، أم لا توجد ملازمة عرفية؟ يعني لا يمكن أن نستدل بحرمة أحدهما على حرمة الآخر، أو لا يمكن أن نستدل بحرمة أحدهما على حرمة الآخر. بعد هذه المقدمة نقول بأن التصوير يمكن أن يكون على أنحاء أربعة: تصوير مجسم لذي روح، تصوير مجسم لغير ذي روح، تصوير غير مجسم لذي روح، وتصوير غير مجسم لغير ذي روح. فهذه أقسام أربعة. القسم الأول: تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم. يقول الشيخ الأعظم: تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا. يعني يقول في الفتاوى لا خلاف في التحريم، وفي النصوص يقول لا خلاف. بأي معنى؟ بمعنى أنه قد يقال القدر المتيقن مما تدل عليه النصوص الواردة في تحريم الصور هي هذه الدائرة: تحريم تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم. هذه الدائرة أضيق دائرة. أما من صرف أو من قال بالجواز حتى في المجسمة، فيمكن أن يستفاد من كلامهم أمور: الأول أن جملة من النصوص هذه ضعيفة سندا. طبعا ضعف سند بعض النصوص لا يضر بعد كثرتها، هذا لا يكون شيئا أساسيا. الشيء الثاني أنهم يأتون بقراء على أن التحريم إنما كان لأجل ريب عبادة تلك الصور التي تجسم وتصنع مجسمة، ليس التحريم لعنوانه. وما دام الإنسان يأمن على نفسه أو على غيره من العبادة، فحينئذ يجوز تصوير ذوات الأرواح حتى للتجسيم. على أي حال هذه القسم
أنا التصوير تضبطوه لغة
لا سيتبين معنا، احنا ما بيناها الآن لأنه سيتبين من خلال كلام الشيخ الأعظم، مش عم نبين مطلب بغض النظر عن الكتاب، ولكن هذه الأمور ضعوها في حسبانكم، مهمة في المطلب. يعني من يريد أن يبحث في هذه الفكرة في هذا المطلب فليضعها في حسبانك من هذا الباب.
التجسيم في مقابل النقش صحيح؟
نعم، التجسيم مقابل النقش. القسم الثاني: التصوير مع عدم التجسيم. يقول الشيخ الأعظم: وكذا يعني حرام تصوير صور ذوات الأرواح حرام مع عدم التجسيم. والمسألة هذه في الحقيقة خلافية وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر، ولنحكيه عن حواشي الشهيد، حواشي الشهيد الأول، والميسية والمسالك وإيضاح النافع. والكفاية، كفاية الأحكام لمن؟
سبزوال.
ومجمع البرهان للمحقق الأردبيلي، قدس الأردبيلي وغيرهم. مثل إذا هذه كلمات الأعلام. وللروايات المستفيضة، دليل الشيخ الأعظم ما هو؟ الروايات المستفيضة. بقوله للروايات واضح، المستفيضة حتى ما حدا يجي يشكل عشو على السند.
هذا دليل الشيخ الأعظم أو هذا دليل من قالوا بهذه الأقوال؟ يقول إنه وفاقا لكذا وكذا للروايات المستفيضة، كأنما دول المذكورين هذه الخمس نقاط اعتمدوا على الروايات المستفيضة.
حتى الشيخ الأعظم لا يقول، أنا أقول بالحرمة وفاقا لهم للروايات، هذا ظاهر أنني أنا حد أقل أني اعتمدت عليها وهم اعتمدوا أيضا على الروايات، لكن معنى هذه العبارة أنني أنا أقول بالتحريم وفاقا لهم للروايات، فالتعليل راجع إلى ماذا؟ لأصل التحريم. فالشيخ الأعظم داخل حطما قوله المستفيضة حتى ما يجي أحد ويشكل سندا. هون يا أخوان طبعا فائدة مش جانبية، وهو أنه إذا كان عندي روايات مستفيضة فالذي يثبت بالروايات، الذي يثبت بالاستفاضة ما هو؟ ليس كل مطلب مطلب في كل رواية رواية، وإنما الذي يثبت بالاستفاضة المعنى الجامع بين الروايات، يعني القدر الذي تدل عليه الروايات هذا المستفيض. أما التفاصيل الموجودة برواية ألف هذه غير مستفيضة، والرواية باء غير مستفيضة، إلا أن تكون مؤديات كل الروايات متطابقة، وهذا غالبا ما لا يكون. الروايات ألفاظها مختلفة، ألسنتها مختلفة، مناسباتها مختلفة، تركيباتها اللغوية مختلفة، فلذلك لا تكون على نسخ واحد. لاحظتم؟ ففي مقام اللي يعني من يريد أن يشكر أو يريد أن كذا، أن الشيخ الأعظم لابد أن يكون التحريم مع عدم التجسيم مدلولاً لكل الروايات، يعني مدلول مشترك للروايات. ولذلك دأب الشيخ الأعظم الآن عندما نبدأ بهذه الروايات ما هو؟ أنه لابد أن تكون دالة على التجسيم، ومن أشكل عليه من المعلقين والمحشين أشكل على دلالتها على التجسيم. لاحظتم؟ القدر الذي يريده مشتركا الشيخ الأعظم التصوير لذي الروح مع التجسيم. واضح؟ نبدأ بالرواية. مثل قوله عليه السلام نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. تقريب الاستدلال، أنه لا يوجد خصوصية للخاتم ولا يوجد خصوصية للحيوان، بل الخاتم مثال لما ينقش عليه، والحيوان مثال لما ينقش، وهو مثال لذي الروح، صح أم لا؟ يبقى عندنا أن الإمام عبر بعبارة ينقش، والنقش هو الرسم، والرسم بمعناه المتعارف يكون مع غير تجسيم أو مع تجسيم؟ مع غير تجسيم. فيكون مدلول الرواية النهي عن نقش ذي الروح من دون تجسيم، وهذا ما نريده بتمامه.
بس شيخنا مو ممكن النقش نحو خاص من الرسم، يعني مو مطلق الرسم على ورق، النقش لا في حفر.
لا، ذاك يصبح اسمه، ذاك يصبح عنوان آخر، يعني ذاك النقش مع حفر.
أقصد هذا اللي عادة يطلق على عنوان النقش، نقش الشيء الحفر عليه.
إيه ذاك يعبرون عنه بعنوان آخر عرفاً السهل. عرفاً لم يأتي، يعني لم يأتي إلى لساني بعد، هو في ذهني لم أستطع أن أتلفظ به. يعبرون عن هذا مع الحفر، ممكن أن يعبروا عنه بالحفار، يمكن أن يعبروا، لا ليس الحفار، يعبرون عنه عنوان عرفي غير النقش.
لأنه في تعابير إنهم نقش على الحجر أو نقش على النقش.
النقش على الحجر بأي معنى؟
نقش إنه يحفر على.
إيه لأن.
كتابة عادية.
إيه ليس المراد من الكتابة. نحت.
إيه
نحت. عنوان النحت.
بس هذا الحين ظهر في الزمن السابق كان يعبر عنه بالنقش.
النقش بحسب الاستعمالات الكثيرة خاص بماذا؟ ب يعني وضع الشيء على الشيء من دون أن تتصرف في الشيء. ولكن مع ذلك أوردوا في جملة من الحواشي على الاستدلال بهذه الرواية بأنه أولا بما أشار عليه الشيخ بأن النقش مستعمل لا أقل في الأعم من الحفر والرسم، ولكن يجاب عن هذا بأنه كيفما كان الذي يهمنا أن لا يكون مأخوذا فيه التجسيم، لأن الحفر إذا كان بسيطا لا يكون فيه تجسيم. واعترض على هذا ثانيا من أن نهى أن ينقش غير دالا، لأن النهي وإن كان بحسب وضعه الأول دال على التحريم، ولكن بسبب كثرة استعماله في الكراهة بعد لا اطمئنان لنا في ظهوره الفعلي بالكراهة عندما يرد عنوانه نهى والنهي وما شاكل ذلك. ولكن أيضا نقول نحن نمشي مع الظاهر الأولي إلا أن يقال ويعترض بأن هذه الرواية سوقها سوق مكروهات. إذا تقرأ تتمة الرواية سوق هذه الرواية سوق الحديث عن جملة من المكروهات، فلا يصلح أن تكون دليلا ماذا؟ دليلا على التحريم.
شيخنا إذا الرواية نشوف فيها وحدة موضوع ولا
وحدة موضوع؟
يعني نهى رسول الله عن التصاوير وقال من صور صورة كما قال الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخة، ونهى أن يحرق شيء من الحمار والنار. ممكن ما خرج عن الموضوع أو لا؟
لا، هو المهم أن يكون المدلول الاستعمالي واحد للنهي. نهى نهى نهى، إذا نهى الأولى كراهة ونهى الثانية كراهة، نهى الثالثة عرفا لابد أن تحمل على الكراهة لا تحمل على التحريم بهذا المعنى.
قولي على الفائدة من أخبار مصر وصورة كلاب الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافع.
طيب إمارتنا بس بدأي تبع هذا نهى ونهى
نقش.
هو رواية النفخ فيها في لسانين، في هذا اللسان عم يحكي عنه سيد هي الرواية الأولى، في لسان آخر.
هاي الأولى هي تتم للرواية الرابعة بالحقيقة.
لا لا
أكثر من رواية
أكثر من رواية في عنوان النفخ، هذا الذي أقول. حتى راجع لاحظ أنت محقق الكتاب على الرواية الأولى الحديث السادس من أبواب من الباب 94. في الرواية الأخيرة التي فيها عنوان النافخ الأحاديث 6 إلى 9 ليس نفس الرواية بالدقة هو الأحاديث 7 والـ8 والـ9. طبعا الملفت للنظر هنا يا أخوان في مرتبة بالرواية الأولى أن الميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه جعل هذه الرواية أظهر ما في الباب من حيث التعميم إلى غير المجسم. ليه؟ يقول من حيث أن عنوان النقش واضح عرفا في شموله للمجسم وغير المجسم. يعني كنا نتناقش منذ قليل أن عنوان النقش يشمل النحت أو لا يشمل النحت. يقول يا أخي عنوان النقش لا أقل أنه عام، يعني على أقصى تقدير عنوان النقش كيف سيكون؟ إما مختص بغير المجسم وإما شامل للمجسم وغير المجسم. فعلى هذا الحال يكون شموله للمجسم وغير المجسم واضح للغاية. الرواية الثانية تأمل يبقى عندكم قوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. حتى يتم الاستدلال بهذه الرواية لابد أن يكون التزويق الذي وقع متعلقا للنهي يراد منه المعنى المصدري. يعني القيام بتصوير التمثال، يعني تصوير التمثال لا المعنى الاسم المصدري الذي يكون حينئذ سيكون مآله إلى الاقتناع. هذا شيء. شيء آخر أن عنوان تصوير التمثال شامل للمجسم وغير المجسم، مع أنه قد يقال مثلا بأنه التمثال بعنوان التمثال التصوير يمكن أن تقول لي عام وشامل للمجسم وغير المجسم، جيد، ولكن التمثال هل يكون غير مجسم؟ طيب تصوير التمثال يعني لابد أن يكون تصويرا لشيء مجسم من خلال تجسيمه، فكيف تشمل غير المجسم؟ يقول الشيخ حينئذ يقول لا، عنوان تصوير التماثيل لابد أن يكون ضمن هذا في تقريب الاستدلال شامل لما كان مع تجسيم ومع غير تجسيم. فمن ينقش على لوحة صورة إنسان، صورة شيء ذي روح، فهذا يكون قد صور ذاك، قد صور تمثال ذاك الشيء. غالب ما في الباب صوره ببعد واحد لا بأبعاد ثلاثة، يعني لم يجسمه، هكذا يقرب الاستدلال. ولكن أيضا يا أخوان هذه الرواية أوردوا عليها بأنه النهي مثلا لا يدل هنا على التحريم ولو بدلالة الصحة. الرواية الثالثة المتقدم عن تحف العقول وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثالا روحاني. من أي باب تدل على الحرمة هذه؟ هذه تدل على الحرمة من باب الاستثناء من الجواز. إذا تتذكر الرواية تحف العقول فيها جواز إلا ما إلا ما إلا ما، لاحظوا معي في رواية تحف العقول في أول الكتاب الذي تقدمت معنا بالصناعات، نعم في الصناعات ماذا يقول؟ وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة و و و و و و إلى أن يقول وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثالا روحاني. فاستثنى ماذا؟ استثنى مثالا روحاني. أما ما عدا ذلك فيكون ماذا؟ فيكون حراما. هكذا الاستدلال أو الاستدلال بالعكس؟
بالعكس، الروحاني هو الحرام وغير
أحسن الروحاني. لأنه القارئ بدوى ماذا نقول؟ المحرام ما هو والحلال ما هو؟ لاحظ يا أخوان ماذا تقول رواية تحف العقول صفحة 10 من الدرع النسائي، افتح عليها بس حتى نبين تقريب الاستدلال لأنه هو بيقع فيه كثير واحد بالالتباس. الإمام في رواية تحف العقول كان يبين التجارات والإيجارات والصناعات، شايف؟ وأما تفسير الصناعات يعني المحللة فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة و و و و و و وصنعة صنوف التصاوير حلال ما لم يكن مثالا روحاني. فالحرام ما هو؟ ما كان مثالا روحاني. فاستثناء ما كان مثالا روحاني من الحلال يدل على تحريم تصويره. واضح كيف الاستدلال؟ ما لم يكن مثل الروحاني، مثل الروحاني وإن كان هنا وضعها مثال، هي بالنسخة في نسختين، في نسخة مثل نسخة مثال، لكن هذه ملاحظة جيدة أنه يا خلوهم مثل في الموضوعين أو مثال في الموضوعين. طيب حينئذ الدلالة على التحريم صارت واضحة. طيب الدلالة على تحريم ما يعم المجسم وغير المجسم، مثال الروحاني عام مطلق من جهة التجسيم وغير التجسيم. الإمام في مقام البيان لو كان المحرم فقط وفقط هو المجسم لكان قال ما لم يكن مثال الروحاني مع تجسيمه، ولكن الإمام سكت عن ذلك. واضح؟ هكذا يقرب الاستدلال على التعميم للمجسم وغير المجسم.
شيخنا هو بنحتاج ل مفهوم الاستثناء.
نعم نحتاج ل مفهوم الاستثناء. الخبر الرابع: وقوله عليه السلام في عدة أخبار.
ليش احنا نحتاج مفهوم الاستثناء؟ احنا قاعدين نستدل بالمنطوق.
لا، نحن الذين نستدل به ما لم يكن مثالا روحانيا. منطوق الرواية يجوز ما لم يكن مثالا روحانيا، مفهومها يعني ما كان مثالا روحانيا فهو غير جائز لهذا، لأجل ذلك. وقوله عليه السلام في عدة أخبار: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. كيف يقرب الاستدلال بهذه الرواية؟
إن الصورة صور مطلقة وعاقبة الصورة هي العقاب.
الأساس والأصل يا أخوان في هذا الاستدلال أن تكليف الله لهذا العبد الذي صور في الدنيا بالنفخ وليس بنافخ عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على المحرم، فالتصوير يكون محرما. وموضوع التصوير ما هو؟ من صور صورة، والصورة مثلا عامة شاملة للمجسم وغير المجسم.
كيف يكون تكليف عقوبة؟
ايه؟
كيف تكليف يكون عقوبة؟ كيف تكليف يكون عقوبة؟
لا، ما يكون عليه العقوبة يكون محرما، يكون فعله محرما. يعني العقوبة ما هي؟ هذا لشدة العقاب. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول له؟ انت عملت هيك بالدنيا تعفرجيني بالآخرة، مش بس صورها، انفخ فيها الروح. تحصل كيف العقوبة؟ الآن أنت مثلا إذا شخص، أضرب مثال عرفي، إذا شخص كيف خالف مديره، جلس في مجلس المدير وبدأ يمضي القرارات بدلا عن المدير، فشو بيجي المدير؟ يضعه في زنزانة ويبدأ له بالقرارات ويقول له تفضل امضي لي القرارات هلا اذا بتمضي هكذا. فإذا هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ما هو محرم مثلا. واضح إن شاء الله؟ ولكن هذه الطائفة الأخيرة من الروايات استظهر منها جمع من الأعلام، منهم صاحب الجواهر، أنها أصلاً مختصة بالمجسم بتقريبات مختلفة. ليش مختصة بالمجسم؟ يعني هذا على الشيخ لا مع الشيخ. هذه الطائفة يقول لأن الرواية ماذا قالت؟ أن ينفخ فيها وليس بنافخ. ونفخ الروح إنما يكون بماذا؟ فيما هو قابل لأن يعيش، وإلا الآن هذا القلم لا روح فيه، لا معنى لأن يقول لي أنفخ فيه. ما يقول لي أنفخ فيه الروح لابد أن يكون قابلا للعيش، متوقفا عيشه على نفخ الروح، فيقول لي أنفخ الروح، ليس كذلك؟ فحينئذ تختص بالمجسمة، أما النقش على الورق هذا لا معنى لأنه إذا نفخت فيه الروح لا يحيا، لا يعيش. واضح؟ إيه سيأتي معنا هذا الشكل أعظم ذكر. إن قلت قبل هذا الشكل شيخنا المراد من نفخ الروح شامل حتى للنقوش، لما الله يقول أنفخ فيه الروح بعد أن يجسم، يعني هذا النقش ليس من الضروري أن يكون مجسما، لا، هذا النقش جسمه وانفخ فيه الروح. يعني الآن المولى إذا كان أمامه شيء مجسم يقول لي انفخ فيه الروح عقوبة، إذا كان هناك شيء منقوش على الورق يقول لي انفخ فيه الروح. ماذا يكون مراد المولى؟ يكون مراد المولى جسمه أولا ثم انفخ فيه الروح. واضح؟ إن قلت هذا قلنا هذا خلاف ظاهر، هذا فيه مؤونة إضافية. ظاهر الرواية أن يكون أنفه فيه الروح، يعني هذا فقط محتاج إلى نفخ الروح ليكون حيوانا طبيعيا، صح؟ مع أن هذا لا يحصل في الناقش. فخلاصة الإشكال أن عنوان نفخ الروح الموجود في الرواية يشكل قرينة قوية على حمل الرواية على خصوص المجسمات، التصوير المجسم دون غير المجسم. واضح إن شاء الله؟ ولذلك قال وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم.
اختصاصها عدة أخبار؟
نعم
الأخبار.
اختصاص عدة الأخبار التي فيها عنوان نفخ الروح، اختصاصها هذه الطائفة الأخيرة. وقوله في عدة أخبار وإرادة تجسيم هذا دفع دخل المقدر اللي عبرنا عنه إن قلت قلت، وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر. جواب وإرادة خلاف الظاهر، فيصير وإن قلت المراد من النفخ بالنسبة للمنقوش أن يجسمه ثم ينفخ فيه، الجواب أنه خلاف الظاهر. الشيخ الأعظم أجاب عن هذا بإجابات ثلاثة. الجواب الأول أن النفخ ممكن في النقش بملاحظة محل النقش. الآن أنت تنقش على ورقة، يمكن أن تنفخ الروح بملاحظة محل هذا النقش من الورقة.
نفس الرسم.
نعم، هذا ليس مستحيلا، هذا ممكن. لاحظوا معي كيف. شيخ الأعظم يريد أن يقول الإمام ماذا قال؟ كلفه يوم القيامة أن ينفخ فيها. الأمور التي كلفت أن أنفخ فيها على نحوين، نقوش ومجسمات. المجسمات يمكن أن ينفخ فيها الروح، النقوش يمكن أن ينفخ فيها الروح، غير ما في الباب. المجسمات يمكن تصور نفخ الروح فيها مباشرة لأنه هي محل للنفخ. النقوش يمكن تصور نفخ الروح فيها بملاحظة لا ذات النقش وإنما المحل المنقوش عليه. يعني إذا كنت تنقش على ورقة فأنت تنفخ الروح في الورقة المنقوشة لا في النقش على الورقة. إذا كنت قد نقشت على حائط في الحائط المنقوش لا في نقش الحائط. واضح؟ وهذا جسم، الورقة جسم، والحائط جسم، والحجر جسم. واضح المراد؟
إيه، بس مثل الورقة والحائط مو ما في قابلية ذوات الأرواح.
الجواب عن كل هذا ذكره غير واحد في الحقيقة من المعلقين والمحشين، منهم الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب في الجزء الأول صفحة 128. ماذا يقولون؟ يقولون يا مولانا، هذا غير بعيد يعني، يا مولانا أصلا الإمام في هذه الرواية الله يريد من هذا أن ينفخ فعلا أو لا؟ هذا عقوبة له، هذا عقوبة له، يعني لا يراد منها النفخ الفعلي حتى تقول لي النفخ هنا ممكن أو مقدور والنفخ هنا غير مقدور والتكليف لا يتعلق إلا بالمقدور. ما ليس المراد من هذا التكليف التحريك، المراد من هذا التكليف العقوبة. مثل ما بتقول له واحد مثلا ذوق إنك أنت شو دي ذوق ما هو بلعب النار لاحظتم؟ أو تقول لواحد مثلا قد رمي بالرصاص وصار كسيحا قم، شو قم؟ أنت عم تسخر منه أو أنك مثلا تشمت به تقول له قم. لا، نفس الشيء بالنسبة للعقوبة، عندما يكون هذا التكليف عقوبتان يعني لا يراد متعلقه حتى يشكل ويجاب عنه، حتى يشكل بأنه غير مقدور وغير ممكن ويجاب عنه، لا بتصوير أنه ممكن ومقدور. لاحظتم؟ هذا الإشكال الثاني من قبل الشيخ الأعظم، أنه يا مولانا يمكن تصور النفخ في النقوش بقطع النظر عن محلها، كما حصل في قضية إمامنا الرضا عليه السلام مع الأسد، وما حصل مع قضية إمامنا الكاظم عليه السلام مع نقش كان على السجاد. فالإمام عليه السلام ماذا صنع؟ صور بقدرة الله، بقدرة من الله، وجسم أسدا حقيقيا من نقش، هذا نفخ فيه الروح، نفخت الروح في النقش فهو ممكن. نفس الجواب يا أخواني مجاب، بأنه ليس الكلام في هذه النقطة، نحن لا أحد يناقش أن يمكن تحقق فعل النفخ أم لا يمكن تحقق فعل النفخ، فعل النفخ، بل المراد هو شيء من يعني أن الإنسان لأنه أذنب ذنبا في شيء وهذا الذنب خطير فآتي بعد أن أعاقبه وأريد أن أعاقبه أقول له قم بذنبك. بعبارة ثانية نحن نحتمل أن يكون المراد من هذه الروايات أنفخ فيها يعني هذا التجسيم لشيء كامل، هذا شغل الله لا شغلك أيها العبد، فإذا جسمت فاذهب، أرني أنت خالق أنت من نفسك اذهب واخرج، هو لا يستطيع أن يخرج. ليس الكلام في إمكان الفعل وعدم إمكان الفعل حتى يجاب عنه بأنه حصل والحصول غير دليل على الإمكان، لا، الكلام في مكان آخر. فالتكليف هنا صورة تكليف لا أنه تكليف حقيقي. الجواب الثالث ولعله هو الأساس عند الشيخ الأعظم، أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصور. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم في هذا الثالث؟ يقول يا مولانا نحن سلمنا بأن النفخة لا بد له من جرم من شيء حتى ينفخ فيه، صح؟ والنقش وحتى بنظر العرف عبارة عن أجرام وأجزاء من الألوان ومن الأصباغ تلقى على الورق أو على الكاغز كما يقول الإيرانيون، أو تلقى على القماش أو تلقى على الجدار أو تلقى على الأرض هكذا. فالنقوش عبارة عن ماذا؟ عن أجسام، غاية ما في الأمر أجسام صغيرة لطيفة، فيتصور النفخ فيها بملاحظة تلك الأجرام والأجسام الصغيرة. النتيجة عند الشيخ الأعظم، والحاصل أن مثل هذا يعني مثل التعبير بالنفخ لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم. ليه؟ لأن النفخ يمكن أن يتصور في غير المجسم باعتبار أن أي نقش محتوى على ماذا؟ محتوى على جرم. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله نذهب إلى قوله وأظهر من الكل، والحمد لله رب العالمين. خدمتكم شيخ.
عم شيخنا نقدر نصور مطلب على أنه المدار على مدار أنه جوهر أو لا، فالمجسم هنالك جوهر فالله يأمر أن ينفخ فيه فيكون جسما، أما المشكلة في النقش فإنه ليس بجوهر،
فيه جوهر هو جوهر الطلاء والصب واللون،
خصوصا على يعني هذا الترقي قاعد يشير في أنه بالمحل، فإنه قاعد ينظر إلى المحل بعد ذلك ترقى في أنه نفس الصف بما أنه هو عرض أي نعم. ممكن النفخ فيه
أيوة، ولكن هذا الصف بنفسه هو جوهر أيضا، مادة الصف جوهر
خب، بس الجوهر ذا من جمع سيد مقدار صغير كلش.
ايه ما هو بيقول اجسام اجزاء لطيفه.
فمثلا المولى لو قال له انفخ فيك وهو مثلا مرسوم على ورقه، هذا لما ينفخ فيه يجي على قد هاي الورقه المفروض صحيح؟
ايه واضح.
وين يجي على قد
على مقداره الطبيعي. نعم. انا اتصور شيخنا انه الذي ينبغي ان نتامل فيه بشكل جيد انه النكته التي اشار اليها الشيخ التبريزي وغيره من المحشين هي انه اصلا هذا التعبير كلفه ان ينفخ فيه، مراد منه تكليف حقيقي حتى نزيل الامور بهذه الطريقه.
حسيت الطبقه ايضا لك نفس هذا.
هذا المراد
منه التعجيز.
نعم تعجيز، هذا نوع عقوبه. انت الان واحد اذا يخطئ خطا مثلا الابن يجلس فيه على كرسي والده وماذا يصنع؟ ومثلا ويدخن سيجارة، فبيجي البي شو بيعمل؟ الدعاء بالعقوبة، يقول تفضل يلا اعمل بي وقلنا شو بدنا نعمل. شايف؟ هذا أسلوب متعارف في العقوبة لا أكثر ولا أقل، بل فيه إشعار أنا لا أقول ظهور في مسألة العبادة والخلق وما شاكل ذلك.
سيد الطباوي يضيف نقطة يقول هذا لأنه هو يستخدم للتعجيز، فالتعجيز في الرسوم والنقوش أظهر
أبلغ من الأجسام. نعم نعم هذا صحيح. حطهم الآن إذا كان تعجيز في الجسم، الجسم إنه إله يعني كيان ككيان الحيوان، أما في النقش هو على وراء على أي حال. والحمد لله.
اللهم صل على محمد.
طبعا إذا أحببتم طالعوا، بس أنا لا آتي بكل شيء كما هي العادة، يعني باعتبار أنه يصير تشويش. أنا أطالع تقريبا كل ما هو موجود ولكن آتي بالكل. طالعوا حاشية الميرزا الإيرواني الجزء الأول صفحة 127، عنده بعض المطالب اللطيفة وتحقيق حول التصوير وحول التمثيل وحول هذه الأمور. 127
شو الحمل الحضرات؟
نعم
إيش قد المقدار يعني اللي
غدا إن شاء الله.